أني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وفقا للحديث النبوي ثابت، من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق. فأنا أشكر مركز الأبحاث العقائدية لاهتمامه بقضية المستبصرين منذ أن تأسس، حيث أننا نحن نعيش في قم منذ فترة زمنية طويلة، ولم يهتم في شؤون المستبصرين أي مركز أو أي مؤسسة كما اهتم بذلك مركز الأبحاث والعقائدية. وأشكر كذلك رئيس مركز الأبحاث العقائدية الشيخ فارس حسون حفظه الله. وليس لي من الوقت إلا نصف ساعة لأتحدث عن الموضوع المعروف لديكم. إن قضية السيدة الزهرة عليها السلام هي قضية التشيع، وهي قضية أهل البيت، وأنا أعتقد بأننا لو حذفنا مسألة أو قضية السهرة لكان معنى ذلك حذف التشيع. ومن هنا نجد أن الكثير من الذين انتقلوا إلى مذهب أهل البيت، وإن كان هنالك دوافع كثيرة، ولكن قضية الزهراء ومأساة الزهراء ومظلومية الزهراء تقف في مقدمة هذه الدوافع وفي مقدمة هذه الأمور. نجد ذلك كما هو واضح في كتاب بنور فاطمة اهتديت للكاتب والمحامي السني سابقا السوداني عبد المنعم حسن، حيث كان سنيا ولكنه عندما كان يسمع خطبة لأحد الشيعة في شريط، سمع خطبة الزهرة في هذا الشريط فكان البارقة الأولى نحو التشيع ونحو الانتقال إلى مذهب أهل البيت. إن قضية الزهراء نتيجة أنها قضية ترتبط بمظلومية وقعت في فترة زمنية خطيرة، حيث أنها وقعت بعد رحال أو بعد رحيل الرسول الأكرم مباشرة، زمنية حساسة في فترة زمنية مؤثرة في فترة زمنية متقدمة في فجر الإسلام. ومن هنا حاول الكثير من المؤرخين وللأسف الكثير أن يخفوا هذه الحقيقة، ما الذي حدث للزهراء بعد موت الرسول. إن هنالك تعتيم كثير في العالم الإسلامي بالنسبة لهذه القضية، وإنني أجد أن الكثير من أهل السنة الذين تحولوا إلى مذهب أهل البيت كانت هذه الأسئلة هي المدخل للدخول إلى أين قبرة الزهرة. إلى الآن الكثير من أهل السنة في العالم، وكنا منهم، لا نعلم ولم نسأل أنفسنا لله حتى يوم وفاته بنت واحدة، ألم يموت النبي وليس له إلا فاطمة؟ فلماذا نجد الآن عندما نذهب إلى المدينة نجد أن الرسول قد قبر ومن وعلى شماله ويمينه الخليفة الأول والخليفة الثاني. ألسنا يجب علينا أن نجعل قضية الزهراء قضية لنشر مذهب التشيع؟ والله يا أخواني صدقوني لو علم أكثر أهل السنة هذا السؤال وتبلور إليهم واتضح لهم لاتبعوا الحقيقة. أليس الإنسان الآن يجد في الكثير من المقابر القديمة في ذلك الزمن أنه عندما يموت رجل عظيم يكون بجواره عند مدفنه قد دفن أبنائه وإخوانه؟ أين قبر السيدة الزهراء؟ لماذا قبر أصحاب النبي بجواره ولم تقبر بنته بجواره؟ لماذا أخفي قبر الزهراء؟ هذا السؤال لطالما قال الكثير للأسف الشديد من مشايخنا الذين درسنا عندهم لا داعي أن تفتحوا ملف الزهراء. ومن هنا أجد أن أحد المستبصرين عندما ذهب إلى أفريقيا وكان يلقي بعضهم كلمة في التشيع ويكفر التشيع وكان صاحبنا يخفي تشيعه ولم يتحمل أن يستخدم السكوت وأن يلوذ إلى السكوت وخاف أن يظهر الحقيقة في أن يقول أنا شيعي، ولا سيما بعد أن سمع الكذبات الكثيرة من هذا، فما كان منه إلا أن قال بعد أن انتهى من كلمته بعد أن سمع من هذا الشيخ التكفير للشيعة والبهت، فقال شيخي أنا أريد أن أسألك أمام هؤلاء الآلاف المؤلفة السؤال الأول، لماذا لم تقبر فاطمة الزهراء بجوار النبي وهي بنته؟ والسؤال الثاني، لماذا لا يوجد لها قبر؟ فتلجلش الشيخ وقال لا داعي لهذه الأسئلة ولا داعي. ثم بعد ذلك انطلق الآلاف يتجهون إلى هذا المتشيع، لا يوجد قبر للسيدة الزهراء ولم تقبر، أجبنا عن هذا السؤال. فكان هذا مدخل للتشيع، وقال بسبب هذا السؤال وإثارتي لهذا السؤال تشيع العشرات من الأشخاص. فأنا أعتقد أن قضية الزهراء قضية يجب أن تستغل في نشر مذهب التشيع، لأن هذه القضية بدل الكثير من هؤلاء الكثير من الأساليب من أجل إبعاد هذه القضية، لأنهم يعلمون كما صرح أحد قادة الوهابية إن فاطمة هي التي فتحت سنة سيئة لأبنائها، وإن فاطمة هي التي سنت سنة سيئة للحسين، لأنها أول من خرجت على الحاكم الشرعي، وهي أول من خرجت على الشرعية. فنحن يجب أن نعرف القضية، إن قضية الحسين لم تكن توجد لولا قضية السيدة الزهراء، إن فاطمة هي التي علمت الحسين أن يتوب، فهي أول ثائرة في الإسلام، وهي أول من اعترضت أمام السلطان الجائر، أمام الظلم، وهي أول من قام وعلم المسلمين للثورة. إن قضية فاطمة هي قضية يجب أن تعطى أولوية، ويجب أن تكون كقضية عاشورة، إنها ليست قضية هينة، إنه لولا حركة السيدة الزهراء لما وجدت ثورة عاشورة، فهي القضية الأولى. وكلما ترتب من قضايا بعد قضية السيدة الزهراء إنما كان نتيجة لقضية الزهراء، ولكن للأسف الشديد يوجد هنالك تعتيم لهذه القضية، ويوجد هنالك الكثير من الأساليب التي تحاول أن تخفي قضية الزهراء. وأنا فقط أثير إثارات لهذه القضية. نحلق في حديث يرتبط بمظلومية الزهراء، وهو حديث ثابت عند أهل السنة وعند الاثني عشرية. قال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فاطمة بضعة مني، من أغضبها أغضبني. انظروا إلى هذا الحديث، هذا الحديث الذي جعل بعض أئمة أهل السنة رغم أنهم يعلون من مقام الشيخين ويجعلونهم في أعلى مقام الأفضلية بعد الرسول، ولكنهم بعض أهل السنة طأطأ تواضعا لهذا الحديث رغم ما يحمله للشيخين، فقال: إن هذا الحديث يلزمني أن أقول بفضل الزهراء على الشيخين، حتى أن سلم الكثير منهم بسبب هذا الحديث. ولم يلتفت هذا المحدث إلى ذيل الحديث، بل التفت إلى بداية الحديث: فاطمة بضعة مني، ولكنه لم يلتفت إلى يغضبها ما يغضبني، وبدأ رغم أنه قدم فاطمة على الشيخين، لكنه قال من أجل أن يبرئ الشيخين بدأوا يؤولوا ألف تأويل لقضية غضب الزهراء حتى يبرئوا الشيخين، لأن قضية الشيخين أصبحت قضية للأسف الشديد قضية صنمية عند أهل السنة وعند الوهابية، يؤولون النصوص الواضحة الصريحة من أجل تبرئة ساحة الشيخين. فنجد أن المناوي وهو إمام من أئمة أهل السنة يقول في كتابه فيض القدير في شرح الجامع الصغير، يقول في الجزء الرابع في الصفحة 421، يقول: استدل بها السهيلي، والسهيلي هو من كبار المحدثين من أهل السنة، استدل بها على أن من سب فاطمة كفر لأنه يغضب النبي، واستدل به على أنها أفضل من الشيخين. وأنت تعرف ما معنى كلمة فاطمة أفضل من الشيخين عند أهل السنة؟ تعرف ما معنى كلمة فاطمة أفضل من الشيخين عند أهل السنة؟ أنت تعرف ماذا جعلت قريش وجعل المذهب السني والحكومة الأموية والحكومة العباسية والحكومة العثمانية، ما هو المقام الذي رفعوا إليه أبو بكر وعمر؟ فعندما يأتي سني ويتنازل ويقول أن فاطمة أفضل من الشيخين فقد قدم تنازلا كبيرا، ولكن مع ذلك حاول أن يبرر غضب فاطمة على أبي بكر، حاول أن يبرر غضبها، وحاول أن ينوي ذلك، وحاول. وهذه مظلومية الزهراء، إن الكثير لا يعرفون ماذا حدث بعد النبي للسيدة الزهراء، فنجد أنهم رغم ذلك لم يلتفتوا وأخفوا هذه الحقيقة المرة. صدقوني يا إخواني أن الملايين من الناس إلى الآن ما زالوا من المسلمين، من الشافعية ومن الحنبلية ومن المالكية وكذلك من الوهابية ومن السلفية، من الأشعرية، من الماتريدية، من الكثير من المسلمين لا يعرفون ما الذي حدث للزهراء، ولا يعرفون أن الزهراء ماتت غاضبة على أبي بكر، ولا يعرفون ذلك لأنهم لا يقرؤون كتبهم، لا يفتشون عن كتبهم، ولأن هنالك أشخاص يرون أن فتح ملف الزهراء هو حرام، حرام، لقد افتى الكثير من علمائهم بحرمة فتح قضية الزهراء، وبحرمة فتح ملف الحسين، وبحرمة فتح ملف الحسن وماذا حدث للحسن، اعتبروا هذه ملفات يحرم شرعا أن تفتح، لأنهم يعرفون إذا فتحت هذه الملفات فسوف تكون الطريق الأول إلى الانتقال إلى مذهب الحق، ونحن ما انتقلنا إلى مذهب الحق إلا بعد أن تجاوزنا مرحلة التحريم ثم الملفات، ثم عن طريق هذه الملفات فانتقلنا إلى مذهب أهل البيت. ومن هنا يخفون جريمتين: الجريمة الأولى جريمة الحملة على بيت الزهراء يخفون هذه الجريمة. صدقوني، وأنا حددت كثير من إخواني ومن أصدقائي ممن كنا نعيش جميعا، وممن كنا نصلي التراويح جميعا، وممن كنا نجلس في الجماعات جميعا، حدثتهم عن قضية الزهراء فقالوا هذا كذب، كذب محض، ما استطاعوا أن يتحملوا هذه الحقيقة. حتى عندما تأتينهم بكلمات ابن تيمية وكلمات العسقلاني وكلمات ابن حجر الهيثمي يقولون والله هذه ما ندري هذه طبعة أمية أو نجفية أو طبعة بيروتية في جنوب لبنان في جبل عامل طبعة شيعية، لا يصدقون ذلك، ولو صدقوا لكانت الطريق الأول إلى اتباع الحق. ومن هنا أنا أقول يجب أن نفتح هذه الملفات، يجب أن نفتح ملف فاطمة تماما كما نفتح ملف الحسين يوم عاشوراء. يخفون هذه القضية ولا يعلمون، حتى الكثير من الوهابيين ومن السلفيين المعاصرين لا يعرفون كلمة ابن تيمية عندما قال نعم متبجحا كبس أبو بكر بيت فاطمة، ولكن ليس كما تقول الرافضة، إنما كبسوه حملوا عليه يعني وهجموا عليه ليأخذ من بيت فاطمة، وكأن بيت فاطمة تحول إلى بنك، البنك المركزي، البنك الدولي، انظروا إلى أي اعتذار. يقول إنما حملوا عليه ليأخذوا منها من مال الله، وكأن السيدة فاطمة ظلت طوال حياتها عليها السلام تجمع الأموال من الحل والحرام من أجل أن تؤسس بنك، وإذا ذهب النبي أراد أبو بكر أن يأخذ هذه الأموال من بيتها. انظر إلى أي عذر يعتذر من أجل أن يبرر خليفته، ومن أجل أن يبرر تلك